بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، وتلك الحلقة التي تأتيكم يوم الأربعاء 12 من شهر رمضان المبارك. السؤال الأول في هذه الحلقة من طبيب يقول فيه: أنا محتاج إلى رد على استفساري بخصوص إجراء تدخلات طبية لعمليات السمنة المفرطة بالتقسيط عن طريق البنوك التي يكون فيها فائدة، وذلك لعدم قدرة المرضى على الدفع كاش نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة. هل في ذلك حرج علي كطبيب أن أوافق على إجراء العمليات عن طريق اقتراض المريض من البنك ويقسط له بفائدة، وأنا أخذ أجري وأجري أدوات العملية كاش من البنك مع خصم نسبة لصالح البنك؟ الجواب عن هذا: لا حرج في إجراء المعالجات الطبية المشروعة، سواء أكانت عن طريق الجراحة أم غيرها، ولست مسؤولا عن طريقة تمويل المريض لهذه المعالجات، فعليه ما حمل وعليك ما حملت، لا سيما ونحن إنما نتحدث عن إجراءات طبية وليس عن سلع ترفيهية أو منتجات كمالية. وبصفة عامة، لا يسأل البائع عن مصدر تمويل المشتري لما يشتريه منه، سواء أباع له سلعة أم باع له خدمة. لقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في المدينة بيعا وشراء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم أنهم يأخذون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، كما قال ربي جل من قائل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إن أردت تمام البراءة للذمة، فانصح لمريضك بالتصبر فيما يمكن أن يستغني عنه من الجراحات غير الإغاثية أو الضرورية، ولا يدخل في مثل هذه القروض الربوية فيما يمكن تأجيله أو الاستغناء عنه بالكلية من هذه المعالجات، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي باقى من الأسئلة من أحد طلاب العلم ممن يتدبرون كتاب الله عز وجل، وأشكلت عليه معاني بعض الآيات القرآنية، يسأل عن جواب الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ وهل في هذا إكراه لأحد من الناس على الإيمان أو على عدم الإيمان؟ الآية تتحدث أو تحذر من التكاسل في الاستجابة لأمر الله عز وجل، لأن من تكاسل عن الاستجابة لأمر الله تعالى قد يعاقب بأن يغلق عليه وأن يحال بينه وبين الهدى الذي لم يستجب له أول مرة عندما عرض. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لا تسوف في باب الإيمان، لا تسوف في باب التوبة، لا تسوف في باب العمل الصالح. أنت لا تدري ما الذي يعرض لك في المستقبل، تنوي صدقة ثم تسوف في إخراجها فيحال بينك وبين قلبك فتنصرف عن هذه الصدقة وتشح بها وتقبض عليها يدك. وكم من أناس يعني عرضت عليهم التوبة وكانوا يسوفون ويماطلون وقد يعاقبون في النهاية بأن يحول الله بين قلوبهم وبين التوبة، فلا يملكونها إذا شاءوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الآية في سياق الحث على المبادرة إلى التوبة وإلى العمل الصالح وعدم التسويف قبل أن يعرض لك أو قبل أن يعرض لقلبك ما يصرفه عن الاستقامة وما يصرفه عن التوبة، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإن أحدث الله في قلبك هذا فهو عقوبة عادلة لتسويفك وتفريطك وإعراضك. يعني الله جل جلاله لا يعاجل عبده بالعقوبة. في ناس طبعا أسلموا في مسلمة الفتح، أسلموا يوم فتح مكة، لم يؤمنوا أول مرة، لكن الله جل وعلا لم يحل بين قلوبهم وبين الإيمان في النهاية. وخالد ابن الوليد أصبح سيف الله المسلول وهو لم يؤمن أول مرة، بل كان مع المحاربين للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن فيه تخويف وتهديد، إياك والتسويف، إياك والتفريط. وإن سوفت وفرطت فلا تقنط من رحمة الله، اعلم أن باب التوبة لا يزال مفتوحا. دايما أحبابي لكل مقام مقال، إذا رأيت من يتجه لقتل نفس تقول له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا رأيت من فرغ من قتل نفس وقتله الغم وزين له الشيطان أن باب التوبة قد أغلق وأنه لا سبيل لمثله إلى توبة وقد فعل ما فعل، قل له قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلكل مقام مقال. من تجده تهيأ للمعصية تناسبه آيات الزجر وآيات الوعيد، من رأيته في مقام يوشك أن يقنط فيه من رحمة الله وأن ييأس فيه من التوبة، ذكره بقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه بالنسبة للآية الأولى، بارك الله فيك. فنحن نحذر من التسويف مخافة أن يحال بين قلوبنا وبينما كنا عزمنا عليه ثم فرطنا، فحيل بيننا وبينه بالكلية. يسأل أيضا عن قول الله سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله، بعد أن أثبت أن الخيرية من الله وأن السيئة من عنده. نقرأ الآية: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيد يخبر الله جل جلاله المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم، الذين ينهون عنهم وينأون عنهم، أنهم إذا جاءتهم حسنة، الحسنة هنا يعني المال، أولاد، الخصب، الجاه، صحة، قالوا هذه من عند الله. وإن أصابتهم سيئة يعني جدب، فقر، مرض، موت أولاد، فقد أحباب، قالوا هذه من عندك، أي بسبب ما جئتنا به يا محمد. يتطيرون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله من قبل. أنت وشكم نكد، وشكم فار، قبلنا كل البلاودي. كما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال في قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وقال قوم ياسين لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم وأفعالهم. وهكذا كل من نسب حصول شر أو زوال خير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم. ماذا قال الله تعالى في جوابه؟ قل كل، أي الحسن والسيئة والخير والشر من عند الله، أي بقضائه وقدره وخلقه. هذا الحكم أو القضاء الكوني الذي يستوعب الخير والشر والحلو والمر. فما لهؤلاء القوم الذين أصدروا تلك المقولة الباطلة لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقتربون من فهمه. وفي بين ذلك وفي ثناياه مدح من يحسن الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة عليه من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطريق الموصلة إلى ذلك. الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث، لا هم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بصلاح الدين والدنيا. ثم قال تعالى بعد هذا: ما أصابك من حسنة أي في الدين والدنيا فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب ذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فمن فعلها فلا يلومن إلا نفسه، فهو المانع لنفسه من وصول فضل الله إليه ومن وصول بره إليه. أرجو أن يكون قد زال الإشكال المتوهم في الآية. يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف نفهمها؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم من أئمة الكفر الله جل وعلا أخبر عنهم قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من سخر الشمس والقمر، من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. كل الآيات القرآنية المقصوصة عن جواب المشركين لأمثال هذه الأسئلة كلها تؤكد أن جوابهم أنه الله. فالإيمان بالربوبية مركوز في الفطرة البشرية، لكنه لا يكفي وحده للبراءة من الشرك، لا يكفي وحده لحصول النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين فقال: يا حسين، كم تعبد اليوم من إله؟ فقال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الكعبة كان فيها كم صنم؟ 360 صنم. ليس فيها صنم اسمه الله، ما فيش صنم في الكعبة اسمه الله. اللات، عزة، هبل، مناه، الشعرى، أسماء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، لكن لم تعبد البشرية صنم تسميه الله، يعلمون أن الله في السماء وأنه فوق الجميع، لكن لا يفردونه بالعبادة. ومن ثم جاءت الرسل لكي ترد الناس إلى عبادة الله وحده. إيمانكم بالربوبية وحده لا يكفي لبراءتكم من الشرك، لا يكفي لنجاتكم من النار. يعني ألم يقل الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. فالإيمان بالربوبية وحده لا يكفي البراءة من الشرك، بل قد يكون معه شرك، كما كان من مشرك العرب الأوائل بتوجههم بالعبادة لغير الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الإذن الكوني، الإذن القدري، أما الإذن الشرعي إن الله كلف بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالله جل وعلا أمر عباده بالإيمان، لكن لا يستطيع أحد أن يؤمن إلا بإذن الله الكوني، لكن المشيئة الله جل وعلا خلق عباده أحرارا مختارين، وزودهم بأجهزة التكليف: السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب، إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. وبالتالي المجنون ومن به علة تحول بينه وبين التمييز والإدراك يرفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. اللهم اهدنا سواء السبيل. بيسألنا أخونا يقول هو شايف حرج كده فإطلق كلمة هلك على الصالحين. احنا عندنا فعلا في لغتنا الدارجة فلان هلك، دي دائما نقوله على مين؟ على الأشرار والكفار والضيعين وكذا. تاني نقول مات، توفي. فبيقول هي كلمة هلك دي ليها معنى آخر غير الهلك، لأني أراها في القرآن استخدمت مع نبي الله يوسف: فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يا حبيبي، وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق، كل شيء هالك إلا وجهه. مش سيدنا يوسف فقط، الأنبياء والمرسلون والصالحون والطالحون والمؤمنون والكافرون، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهنا هلك بمعنى مات وانقطع عن الحياة، ولا تعني كلمة سب أو ذم. ودائما أحيانا الكلمات تكتسب معنى ظلي عبر الزمن أكثر من المعنى اللغوي المجرد، زي كلمة عصابة. عصابة معناها الجماعة من الناس، في لغتنا الدارجة عصابة مجرمين، عصابة سراق، عصابة قطاع طرق، ليس هذا في الأصل اللغوي للكلمة. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. عن مين؟ عن مؤمني، عن المؤمنين يوم بدر، خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين. فأحيانا الكلمات تكتسب معاني ظلية زائدة عبر الزمن لا علاقة لها بأصل تحريرها اللغوي. بارك الله فيك. لسه أخونا بيسأل أرضه بيقول إيه؟ هو في حكمة لما يقتل مسلم كافر خطأ لا يعامل كما يعامل لو قتل المسلم مسلما خطأ؟ أنا لا أدري حبيبنا من أين جاء بهذا. الآية القرآنية تقول، تأملوا معي: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. كويس، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يبقى فيه الكفارة والدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. بين حرب وبين أمة من الناس، لكن بعض المسلمين المقيمين بين أظهرهم إذا قتل خطأ على قاتله الكفارة، لما يدفعش الدية حتى لا يتقوى بها الحربيون قومه. ثم قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نفس الحكم اللي في الجزء الأول من الآية، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. وهنا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة. يبقى القاعدة واحدة والحكم واحد وما فيش تفريق. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، أحد أحبابنا في الأسئلة الجديدة يقول سؤال مهم جدا، تفضل. رجل أعطى ماله لمقاول يبني له بيتا في دولة أخرى، بعد شهور أرجع المقاول المال لأنه لا يريد العمل، فهل على المال هذا زكاة، أي كأنه ما خرج من يده، أم يستأنف به حولا جديدا؟ هو لا شك عندما أعطى المال للمقاول ملكه إياه، تمت الصفقة بينه وبين المقاول، اشترى منه شقة، سلعة، خدمة، دفعها، فهذا الذي دفعه ملكه، أخرجه عن ملكه. فإذا عاد المال لملكه من جديد لفسخ العقد هذا مال مستأنف، فله أن يضمه إلى عنده من المال إن طابت نفسه بالتسامح وبأن يتجاوز عن قدر من الزمن، أو أن يستأنف به حولا جديدا كمال جديد. هو بين خيارين وأطيبهما ويعني أرجاهما لو ضمه إلى ما عنده من مال في الحول والنصاب، ويخلف الله عليه في هذه المهلة الزمنية التي تجاوز عنها. إذا احتاجت المرأة العلاج النفسي بناء على تشخيص الأطباء ورفض الزوج علاجها، هل يجوز لها العلاج دون علمه؟ إن كان المقصود تكاليف العلاج حاجة والإذن بالعلاج مسألة أخرى، أما تكاليف العلاج فهي قضية محل خلاف بين أهل العلم، هل يلزم الزوج علاج زوجته أم لا؟ والذي رجحه فقهاؤنا المعاصرون وجاءت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن علاج الزوجة المريضة على زوجها، وأن هذا من جملة المعاشرة بالمعروف التي تعبد الله بها الزوج في علاقته بزوجته. أما إذا لم يكن خلاف حول النفقة، كان فقط حول مبدأ العلاج، فلا شك أن الزوج هنا مقصر، لكن لأن القضية نفسية هي في 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 المنطقة الضبابية، الزوج قد يكون مقتنعا بأن زوجته مريضة ويرى أن الأدوية النفسية تدخلها في تعقيدات وفي مضاعفات وفي طريق لا نهاية له. فأنا برضو أرجو أن احنا نلبس نظرة الزوج شوية ونعرف هو ليه واخد الموقف ده. يعني أنا أرى أن هذه المسألة تحال إلى الصلح أو التحكيم. لو اشتكت لوالديها أو اشتكت لوالديه وبسطت قضيتها أمامهم لعلهم يجدون لها حلا ومخرجا، لكن في نهاية المطاف إن كانت حقيقة مريضة وحقيقة تحتاج إلى علاج فليس له أن يمنعها، فإن منعها لها أن تتداوى بدون علمه ما دام هذه الأدوية ليست لها مضاعفات يعني تفوق مضرتها المضرة الحاصلة من المرض الموجود حاليا. مسائل دقيقة والفتية فيها عن بعد، فيها عسر وفيها زلل. أسأل الله أن يقينا وإياكم الزلل في القول والعمل، اللهم آمين. سؤال، هل يجوز تقبيل قدم الوالدين كنوع من الاحترام ورفع قدرهما أمام الناس؟ تقبيل القدم فيه بعض النصوص مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أم أبان بنت الوازع ابن زارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. ويعني الحديث حسنه أهل العلم بالحديث، وبوب عليه أبو داود بابا فقال: باب في قبلة الرجل. أيضا في حوار حصل بين الإمامين البخاري ومسلم، لما التقى مسلم بالبخاري قال له: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. هذه كلمة مسلم للبخاري عندما التقى به لأول مرة: يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله، دعني أقبل يديك ورجليك. القصة تقول أنه سأله، لكن ليس فيها أنه أذن له أو أنه فعل، لكنه قبله بين عينيه رحمهم الله. ولولا أن لهما عند الله كرامة نرجو إن شاء الله ما كتب الله لهما قبولا عاما في الأمة كلها، حيثما شرقت أو غربت البخاري ومسلم أنشودة على ألسنة المسلمين. حتى عندنا في بعض مناطق الريف بيحلفوا على البخاري، وهو يعني قد يعظم يمين البخاري أكثر من تعظيم يمين المصحف. طبعا هذه جهالة قطعا، لا يحلف إلا بالله عز وجل، لكن فقط أنا أترجم لك إلى أي مدى بلغت منزلتهما في نفوس المسلمين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من. طيب، يبقى هذا في متعلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع ما وقع بين البخاري ومسلم رحمهم الله رحمة واسعة. هل يجوز؟ يجوز، ليس هناك دليل على المنع، ليس مرفوضا وليس مفروضا، وقد يختلف باختلاف الثقافات والأعراف والبيئات والأوساط من حيث المبدأ. ما دام ثبت أصله مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يستدل به أو يستأنس به على جوازه مع كل من تعبدنا الله بتوقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم واحترامهم. لكن نحذر من الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. البصير يقول: دع من دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. لكن للأسف هو وقع في شيء من الغلو رحمه الله عندما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. ولأني أقرض الشعر فأجريت عليها تعديلا يدخلها في نطاق الصواب، فقلت: يا مالك الملك، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ولن يضيق مليك العرش جاهك بي إذا تجليت يوما باسم منتقم. سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وسيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. هذا قسم النساء المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء، هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. المركز الطبي وهو أكبر مركز طبي في العالم، فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.